بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: الفصل الحادي عشر في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق ونهيه عن التعادي والافتراق.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الفصل أيها الإخوة الذي عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: فصل في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق ونهيه عن التعادي والافتراق. هذا الفصل فصل نافع، وذلك لأنه يعالج أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الاعتصام بالله تبارك وتعالى والدعوة إلى الاتفاق والنهي عن الفرقة والاختلاف. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أوجز الكلام على هذا الأصل بعبارات عالية وألفاظ محكمة وتوجيهات منطلقة من النصوص الشرعية. وقد فصل رحمه الله تعالى العديد من مسائل هذا الفصل ومباحثه في تفسيره رحمه الله المشهور المعروف بتيسير الكريم الرحمن، وله رسالة أيضا فيها العديد من الأصول والأسس لهذه القضية الكبرى، وعنوان تلك الرسالة: الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف. الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف، وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة أيضا ضمن مؤلفاته رحمه الله تعالى. في هذا الفصل أيها الإخوة، ذكر المؤلف رحمه الله عناية الإسلام بهذا الأصل من جهة الأمر به والحث عليه، ومن جهة الترغيب في سلوك الوسائل المساعدة على تحقيق هذا الأصل، ومن جهة بيان الثمار النافعة العائدة على التمسك بهذا الأصل، ما هي الثمرات وما هي النتائج، ومن جهة أيضا النهي عن التفرق، يعني ورود النصوص بالنهي عن التفرق والذم له، والنهي عن الوسائل المؤدية إلى الاختلاف وإثارة العداوات ونحو ذلك كما سترونه إن شاء الله. وقد ذكر رحمه الله في هذا الفصل العديد من النصوص الشرعية لتلكم الجهات التي ذكرتها لكم. ضمن رحمه الله هذا الفصل كما سترون نصائح ثمينة وتوجيهات لا غنى لطالب العلم عنها في تحقيق هذا الأصل العظيم الجليل، فإن طالب العلم أيها الإخوة ليس كغيره من الناس في رعاية الأصول الشرعية، فدور طالب العلم في الدعوة إلى الاتفاق والنهي عن الفرقة والاختلاف دور عظيم في المجتمع على مستوى الأسر أو على مستوى الأحياء أو على مستوى القبائل وغير ذلك، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي من بعده من الصحابة والتابعين وأهل العلم. تفضلنا.
قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
هذه الآية من الآيات الجامعة في الدلالة على هذا الأصل، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدة آيات في الدلالة على هذا الأصل كما سيأتي. وهذه الآية الجامعة قد أفادت أيها الإخوة فوائد عديدة. من هذه الفوائد الأمر بالاتفاق والنهي عن الاختلاف في سياق واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفائدة الثانية أن الألفة والاتفاق من الله تبارك وتعالى، وهذا ظاهر في الآية إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. من المؤلف؟ الله جل جلاله. الفائدة الثالثة أن الألفة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فأصبحتم بنعمته إخوانا، فالألفة نعمة من الله تبارك وتعالى ومودة منة منه جل وعلا. الفائدة الرابعة أن الألفة الحقيقية أيها الإخوة إنما تكون بين القلوب، أن الألفة والمودة الحقيقية المؤثرة إنما تكون بين القلوب، وإذا تآلفت القلوب تآلفت الأبدان واتحدت المقاصد والأفكار. وهذا يجرنا إلى أيها الإخوة فائدة أخرى، وهي أن من ثمرة الألفة تحقيق الأخوة الإسلامية والرابطة الدينية وما يتعلق بها من الحقوق والواجبات. قال تعالى فأصبحتم إيش بنعمته إخوانا. وهذه الفوائد أيها الإخوة ظاهرة في الآية، وهي واضحة أيضا في الدلالة على هذا الأصل، وهذه حقائق شرعية. وقد جاءت أيها الإخوة هذه الحقائق أيضا أو التنبيه على بعضها في قول الله تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. طيب، هنا يقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا. ما معنى حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به؟ تنوعت عبارات العلماء أيها الإخوة في معنى حبل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ملخصا لنا هذا الكلام في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس صفحة 134، قال وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، ثمانية تفسيرات. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وكلها صحيحة. ثم وجه رحمه الله تعالى هذه الأقوال فقال فإن القرآن يأمرنا بدين الإسلام وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله تبارك وتعالى. بهذا يعلم أن هذه الأقوال ليس بينها تضارب أو تضاد، إنما هذه الأقوال تأتلف، والتفسير بحبل الله إنما هو تفسير للشيء ببعض أفراده، وكل هذه التفاسير صحيحة كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. متفق عليه.
وهذا الحديث من أحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على هذا الأصل ولزومه. وهذا الحديث أيضا دل على عدة فوائد في تحقيق هذا الأصل والعمل به. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر والد الشيخ عبد الرزاق حفظهم الله تعالى في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين، ورسالة في شرح الأربعين النووية، في بيان فوائد هذا الحديث قال منها النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، وكذا كل ما يترتب على ذلك من تقاطع وتهاجر بين المسلمين. ومنها من فوائد الحديث حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين. ومنها أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. فهذه الفوائد أيها الإخوة تعد أصولا وأسسا للقيام بهذا الأصل العظيم. نعم.
وفي الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة يأمر بكل ما يقوي الألفة ويزيد في المحبة ويدفع العداوة والبغضاء، وما ذاك إلا لما في الاجتماع والاتفاق من الخير الكثير والثمرات الجليلة والبركة والقوة، ولما في ضده من ضد ذلك.
نعم. هنا في قوله رحمه الله في الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة، هناك كتب عديدة جمعت هذه النصوص، منها كتاب للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله وهو كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين، جمع فيه رحمه الله العديد من نصوص الكتاب والسنة في الدلالة على هذا الأصل. في هذا المقطع من كلامه رحمه الله ذكر شيئا من ثمرات الألفة والفرقة إجمالا، وسيأتي أيضا ذكر بعضها. قال يأمر أي الشرع بكل ما يقوي الألفة ويزيد في المحبة ويدفع العداوة والبغضاء. لماذا؟ قال وما ذاك إلا لما في الاجتماع والاتفاق من الخير الكثير والثمرات الجليلة والبركة والقوة، ولما في ضده وهو التعادي والافتراق من ضد ذلك، يعني من العواقب السيئة للفرقة والاختلاف من الضعف والنقص وظهور العداوات ونحو ذلك. نعم.
قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
وهذه ثمرة من ثمرات ماذا؟ من ثمرات الفرقة إن وجدت، تنازع الفشل وذهاب الريح، والعكس بالعكس، إن عدم التنازع حصلت القوة كما سيأتي. نعم.
يعني تخيب وتذهب روحكم الحقيقية ومعنوياتكم النافعة.
هنا يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى في تعليقه يعني عندك ذكر ايش يعني؟
يعني تخيب وتذهب روحكم الحقيقية.
طيب شو عندكم نسخ عبد الله؟ شو عندك؟ تخو تخلو تخلو تاخا لام واو. حد عنده شيء ثاني؟ نعم تخيب. شو عندك؟ تخيب. في المخطوط يقول الشيخ عبد الرزاق، الشيخ عبد الرزاق يعني مهتم كثيرا بكتب السعدي، عنده مخطوطات كتب السعدي رحمه الله أكثرها، يقول في المخطوط تنحل تنحل يعني تنحل وتذهب. ومعنى تنحل يعني تتفرق أو تفرق وتتبدد. نعم. فقوله هنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني تنحل وتذهب روحكم. نعم.
يعني تنحل وتذهب روحكم الحقيقية ومعنوياتكم النافعة.
نعم.
وقد جمع الله في هذه الآية الأمر بالسعي.
هكذا عندكم؟
نعم.
حد عند شيء ثاني في هذه الآية؟ في المخطوط السورة وهو الصواب. قد جمع الله في هذه السورة من سورة الأنفال فيها الكثير من الوسائل الشرعية في إيش؟ في الأمر بتحقيق هذا الأصل. نعم.
وقد جمع الله في هذه السورة الأمر بالسعي لتحصيل القوة المعنوية بالإيمان والثبات والصبر والاجتماع وعدم التنازع والتفرق، وبالقوة المعنوية أيضا والمادية في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
هذه الجزئية من كلامه رحمه الله وهذه الأسطر اشتملت على التنبيه على أسباب الألفة والاتفاق. ما هي الأسباب والوسائل الشرعية التي يتحقق بها الألفة بين الناس عموما وبين الشعوب وبين الولاة وغيرهم؟ من أعظم أسباب أيها الإخوة الألفة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى توحيد الله تعالى وتحقيق الإيمان به. فمتى وجد الاتفاق على الاعتقاد وجدت الألفة بين القلوب، ومتى حصل الاختلاف في الاعتقاد تنافرت القلوب. فأصل وأساس الاتفاق والألفة هو توحيد الله تبارك وتعالى. وثانيا من الأسباب التي أشار إليها الشيخ التحلي بالأخلاق الحسنة. أشار إليه هنا إلى الصبر والثبات وغير ذلك، وهكذا سائر الأخلاق التي جاء بها الإسلام هي سبيل عظيم من أسباب الألفة وتحقيق الاجتماع. وهذا ظاهر وواقع. خذوا مثالا، مثلا الجار مع جاره، كيف الحال بينهما ان تحلى كل منهما بالأخلاق الطيبة وقام بحقوق الآخر، تراهما خيرا من الأخوين اللذين من النسب. فهذا مثال، وعلى هذا المثال يعني قيسوا من الأمثلة. أيضا من الأسباب التي أشار إليها الشيخ اجتناب الأخلاق السيئة والابتعاد عن الأعمال السافلة، منها ما تقدم في الحديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا إلى آخره. فالتباغض والتحاسد والتناجش والاحتقار ونحو ذلك أيها الإخوة من الأخلاق يؤدي إلى حصول البغضاء، وتركها واجتنابها يؤدي إلى تحقيق الألفة. أيضا من الأسباب التي أشار إليها الشيخ وستأتي إن شاء الله معنا في المقطع الآتي من كلامه تحقيق مبدأ الشورى. تحقيق مبدأ الشورى، وسيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم في الفصل 12 فصل مستقل في الحث على المشاورة في كل الأمور. أيضا من الوسائل الشرعية تحقيق الألفة في المجتمعات الالتفاف حول ولاة الأمر والاجتماع عليهم. أيضا سادسا من الأسباب ربط أيها الإخوة العامة وغيرهم بالعلماء الراسخين ومن سار على طريقهم من طلبة العلم الكبار. أيضا سابعا من الأسباب أيها الإخوة المحققة للألفة والاتفاق والاجتماع سد أبواب الفساد وإغلاق منافذ المحرمات على اختلاف أنواعها، فإن المحرمات أيها الإخوة أثر عظيم في إيجاد الفرقة والاختلاف والتنازع. أيضا من الأسباب في تحقيق الألفة اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد في العبادات في المعاملات وفي غيرها ونشرها بين الناس، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤلف وتجمع. ولهذا لما أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف الكثير في أمته واستوصاه أصحابه رضي الله تعالى عنهم قال لهم عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الحديث كما هو معروف في حديث العرباض بن سارية. متى جاء هذا التوجيه؟ جاء هذا التوجيه بعد إخباره عليه الصلاة والسلام بالاختلاف الكثير في أمته وسؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم له عن المخرج وسبيل السلامة من هذه الفتنة والاختلاف، قال: فعليكم بسنتي. فهذا دليل على أن السنة تحفظ المرء من الاختلاف والتفرق ونحو ذلك. أيضا من أسباب الألفة والاجتماع هو إقامة الواجبات وأداء الفرائض على اختلافها في باب العبادات وفي باب الأخلاق والمعاملات ونحو ذلك، فالواجبات لها أثر عظيم في جمع القلوب. أيضا من الأسباب عاشرا التعاون على البر والتقوى والتكاتف، أعني بذلك تكاتف الجهود على رعاية المصالح العامة للمسلمين، وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في كلام المؤلف رحمه الله. وأخيرا من الأسباب التي أشار إليها الشيخ الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. نعم تفضل زكريا.
فمتى امتثل المسلمون أمر الله فسعوا في حصول الاتفاق وإزالة العداوات وأسبابها وكانوا يدا واحدة في السعي في مصالحهم المشتركة ومقاومة الأعداء وبتحصيل القوة المادية بكل مقدور ومستطاع وكان أمرهم شورى بينهم، متى عملوا على ذلك كله حصل لهم قوة عظيمة يستدفعون بها الأعداء ويستجلبون بها المصالح والمنافع وعاد صلاح ذلك إلى دينهم وجماعتهم وأفرادهم ولم يزالوا في رقي مضطرد في دينهم ودنياهم.
وهذه ثمار الائتلاف وعواقبه الطيبة، فمن ثمرات الائتلاف حصول القوة للمسلمين والنظر إليهم نظر الهيبة والإكبار والتعظيم لهم لا نظر الاستصغار لهم واحتقارهم. ومنها التي أشار إليه الشيخ من الثمار الرقي المستمر في الدين والدنيا، الرقي المستمر في الدين وذلك بالاستزادة من الأحكام الشرعية لا باختراع أعمال وعبادات، لا ليس هذا هو المراد. والدنيا معروف كيف يكون الرقي. أيضا مما أشار إليه الشيخ كما سيأتي من ثمرات الائتلاف النصر على الأعداء، النصر على الأعداء والعز والتمكين للمسلمين. وأيضا من الثمار كما سيأتي السير على منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام والتشبه بهم، فإن هذا الأصل قد بعثت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيضا من ثمار الائتلاف السلامة من التشبه بأخلاق الأمم الماضية وأعمالهم السيئة، ومنها أيضا كما سيأتي إرغام الأعداء وإخفاق أهدافهم. هذه بعض ثمرات الائتلاف التي يعني ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وسأشير إلى ما إلى بعضها في وقته. نعم تفضل.
ومتى أخلوا بما أمرهم ومتى أخلوا بما أمرهم به دينهم عاد الضرر العظيم عليهم، فلا يلوموا إلا أنفسهم. وقد وعد الله العز والنصر لمن قاموا بالتقوى واعتصموا بحبله وتمسكوا بدينه.
فهذه من ثمرات الائتلاف، النصر على الأعداء وتحقق العز والتمكين للمسلمين. نعم.
وأخبر أن هذا دين جميع المرسلين، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وصى الله جميع الأنبياء بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الفرقة والاختلاف. إذن هذا الأصل أصل من أصول دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالسير على منهاجهم في هذا فيه تحقيق لما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام، وهذا من ثمرات الائتلاف. نعم.
وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
وهذا من ثمرات الائتلاف كما تقدم، السلامة من التشبه بأعمال وأخلاق وطرائق الأمم الماضية، فمما كانوا عليه هو التفرق والاختلاف من بعد ما اتضح لهم الحق وتبين لهم ما يحبه الله ويرضاه. نعم.
أيها المسلمون،
وهذا الذي سيأتي في كلام الشيخ من قوله أيها المسلمون في حدود 4 إلى 5 أسطر، وصية في الحقيقة تعد جامعة ليعني طالب العلم من إمام محقق كالشيخ السعدي رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله سيرته مليئة حقيقة في الدعوة إلى هذا الأصل والتأليف بين الناس والتأليف بين الولاة في ذلك الوقت، ويعني الشعوب، أنه عاش في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكان كثير من القبائل تأنف الرضوخ للملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فكان له دور في تحقيق هذا الأصل رحمه الله تعالى. نعم.
أيها المسلمون، عليكم بلزوم ما حثكم عليه دينكم من المحبة والائتلاف، وإياكم والتفرق والاختلاف. عليكم بعمل جميع الأسباب المقربة للقلوب.
نعم. الأسباب المقربة للقلوب كثيرة أيها الإخوة، كثيرة جدا، ويجمعها قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وارجعوا لتفسير السعدي رحمه الله عند هذه الآية سترون تفسيرا يعني تفرحون به بإذن الله. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، يعد سببا جامعا لتقريب القلوب والتأليف بينها. نعم.
وإياكم والعداوات والضغائن التي لا تكسب إلا شرا، احذروا سماسرة الأعداء الذين يلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق ويدعون أنهم مسلمون، وإنما هو غل ونفاق. المسلم هو
هنا يقول الشيخ: احذروا سماسرة الأعداء. السمسار معروف، الوسيط بين من ومن؟ البائع والمشتري، أليس كذلك؟ يرغب البائع في بيع السلعة والمشتري في شرائها. وهنا يقول الشيخ: سماسرة الأعداء هم هؤلاء الذين يزرعون حقيقة العداوة بين المسلمين، ويقومون بخدمة الأعداء في الواقع ويعني الحقيقة، وإن لم يشعروا بذلك لأن ثمرات أعمالهم تخدم أعداء الله. تفضل.
المسلم هو الذي يسعى في جمع المسلمين واتفاقهم، ويحذر غاية التحذير من تدابرهم وافتراقهم، ما طمع الأعداء وتسلطوا إلا بسلاح الفرقة الفتاك، ولا استعمروا أقطاركم وسيطروا على مصالحكم إلا بعدما انحلت معنوياتكم التي هي الحصن الحصين الواقية من الوقوع في الإشراك.
نعم، الأسباب الواقية تقدمت، ويريد بها أسباب الألفة والاجتماع، وضدها أيها الإخوة وهي أسباب العداوات والاختلاف، وهي كثيرة. على رأس أسباب العداوات والاختلاف والفرقة الشرك بالله جل وعلا والكفر به، ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالشرك بالله عز وجل مصدر عظيم من مصادر الاختلاف وحصول النزاع. أيضا البدع على تفاوتها من أصول الاختلاف والعياذ بالله. وثالثا المعاصي أيضا على اختلاف أنواعها، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أثر المعاصي في الاختلاف حتى بين الشخصين المتوادين. قال عليه الصلاة والسلام: ما توادى اثنان في الله عز وجل فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، إلا بذنب يحدثه أحدهما. فحصول الفرقة كانت بسبب ماذا؟ بسبب الذنب من أحد الطرفين. إذن للذنوب أثر في حصول الاختلاف والفرقة. أيضا رابعا من أسباب الفرقة والاختلاف تحدد أيها الإخوة الأحزاب وظهور الفرق والجماعات، فهذا مظهر من مظاهر الفرقة وليس مظهر مظاهر الصحوة كما يقول البعض. أيضا من الأسباب، من أسباب الفرقة والاختلاف، الخروج عن جماعة المسلمين التي يسوسها حاكم مسلم قد انعقدت له البيعة واجتمعت عليه الكلمة. وسادسا من أسباب الفرقة الهوى والعياذ بالله، والعمل للمصلحة الشخصية، نسأل الله السلامة والعافية. وسابعا من أسباب الفرقة والاختلاف هجر العلماء والإعراض عن مجالسهم والاتجاه إلى مجالس أو صحبة من يظن بهم النفع، والواقع والحقيقة أن ضررهم أكثر من نفعهم إن لم تكن المجالسة إليهم ضرر كلها نعوذ بالله من ذلك. فهذه بعض أسباب الفرقة والاختلاف وظهور العداوات.
يا أيها المسلمون، قوا أنفسكم وقومكم مصارع الهلاك، وتسابقوا إلى استنقاذهم من هوة الدمار. أما علمتم أن الأعداء إذا كنتم يدا واحدة ينظرون إليكم نظر التعظيم والرهبة والإكبار، فما زالوا يلقون بينكم الشقاق والفرقة ويضربون بعضكم ببعض حتى قضوا على معظم مقوماتكم، وما بقي إلا رمق حياة، وما بقي إلا رمق حياة إن أنتم عالجتموها وسعيتم في تنميتها وتقويتها رجيت لكم السلامة والأمن على مستقبلكم.
نعم، وهذا فيه حث من الشيخ رحمه الله على ماذا؟ على السعي في معالجة ما وقع من خلل في هذا الأصل.
وقد آن الأوان للجد وشد المئزر والتعاضد بين المسلمين وبين حكوماتهم وجماعاتهم على وجه الحكمة ورعاية المصلحة، فقد وقفوا على الداء وعرفوا كيفية الطرق إلى العلاج والدواء، وقد تقارب ما بين حكومات المسلمين واضطرتهم الأحوال إلى انضمام بعضهم إلى بعض، وعرفوا أن هذا هو الطريق الوحيد لعزهم، ونرجو الله أن يوفقهم للعمل الناجح والسعي النافع.
وتحدثا بنعمة الله عز وجل أيها الإخوة، لو أخذنا واقعا هذه البلاد حرسها الله عز وجل، كيف كانت قبل اتحادها وكيف صارت بعد اتحادها؟ لما وفق الله جل وعلا ولاة أمور هذه البلاد إلى تحقيق هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، وهو الاتفاق والاجتماع وما يسمى بالاتحاد الآن والألفة، حصل لهم من الخير ما حصل، بل حصل وعم الخير عامة البلاد شرقها وغربها. فكم ترتب على هذا الاجتماع وتحقيق هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام من خير نلمسه وفضائل نراها يعم نفعها المسلمة والكافر، وهذا فضل الله عز وجل على هذه البلاد. فالواجب الشكر والتذكير بهذه النعمة من حين إلى آخر. ليس الاتحاد كلمة رنانة الآن يؤتى بها وتذكر، لا، هذا لابد أن يعلم أن فيه ولله الحمد تحقيقا لهذا الأصل وقياما بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وقيام الولاة أيها الإخوة بهذا لا شك أنه توفيق من الله ونعمة منه سبحانه وتعالى. ولهذا المحافظة على هذا الأصل من المطالب الشرعية الكبيرة التي لا بد أن يساهم فيها كل أحد بالوسائل الشرعية التي تحفظ هذه النعمة وتديم هذا الخير، والابتعاد عن كل ما يهدد زوال هذا الأصل أو الإخلال به. نعم.
أيها المسلمون، أنتم الآن في مفترقة الطرق بين الأمم، فإما تمسك بدينكم واجتماع به يحصل الفلاح، وإما إعراض وتفكك لا يرجى بعده عز ولا نجاح. أيها المسلمون، قوموا لله واعتصموا بحبل الله واطمعوا واثقين بنصر الله، فالله مع الصابرين المتقين، وهو المولى فنعم المولى ونعم النصير.
وهذا إشارة إلى وسيلة من وسائل تحقيق الألفة وهو الدعاء. قوموا لله واعتصموا بحبل الله واطمعوا واثقين بنصر الله جل وعلا. نعم.
طوبى للرجال المخلصين ووا شوقا إلى الألباء الصادقين الذين ينهضون همم المسلمين
الذين ينهضون
همم المسلمين في أقوالهم وأفعالهم، ويحذرون مسالك الشر في كل
ويحذرون
مسالك الشر في كل أحوالهم، يسعون في تقريب القلوب ويجاهدون أحق الجهاد في هذا السبيل.
هذا أيضا إشارة إلى ما تقدمت إليه الإشارة من وسائل تحقيق الألفة، هو تكاتف الجهود أيها الإخوة والتعاون على البر والتقوى، فهذا من أعظم أسباب تحقيق الألفة، وهذا شأن المؤمن وشأن من يحب الخير للناس ويسعى في تأليف قلوبهم على الحق لا على الغير. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف. هذا شأن المؤمن وهذا أثر الإيمان عليه. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. نعم.
دأبهم القيام بدين الله والنصيحة لعباد الله، كل امرئ منهم بحسب مقدوره، هذا بتعليمه وكلامه، وهذا بوعظه وإرشاده، وهذا بقوته وماله، وهذا بجاهه وتوجيهه إلى السبيل النافع. قد تعددت طرقهم واتفقت مقاصدهم أولئك هم المفلحون.
نعم. في ختام هذا الأصل أيها الإخوة، لابد يعلم أن الأمر بالاتفاق والألفة والنهي عن التعادي والاختلاف يعم جميع المستويات، يعني ما كان متعلقا بمستوى الشعوب فمأمور به، ما كان متعلقا على مستوى الأسر مأمور به، ما كان متعلقا على مستوى الأحياء السكنية مأمور به، ما كان متعلقا على مستوى الوظائف مأمور به، ما كان متعلقا على مستوى العلاقات الشخصية مأمور به. فهذا الأصل يدخل في جميع هذه العلاقات التي بين الناس، بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين العلماء، بين الأمراء، بين الموظفين إلى آخره. فتحقيق هذا الأصل أيها الإخوة مطلب عظيم، إن تيسر فهذا نعمة عظيمة من الله.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.